الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله على آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مر معنا في اللقاء الماضي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورا بعد الفاتحة، وأنه كان يطيل أحيانا ويقصر القراءة أحيانا، فهو بحسب الأوقات. ومر معنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت ثلاث مرات، فلا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ولكن هنالك مسألة، أن المنفرد إذا صلى لنفسه فإنه يطيل كيف يشاء ولا يشق على نفسه. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، الحديث بطوله. فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه فله أن يطيل، وعليه أيضا أن يراعي حظ نفسه كذلك فلا يجهدها. وإذا جاءه النوم فإنه يتم صلاته وينصرف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه ربما ذهب ليدعو فسب نفسه كما ورد ذلك. نأتي إلى باب اليوم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. الباب: الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. هذا الباب فيه فائدة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر في ركعات من الصلاة ويسر في أخرى، فكان يجهر في صلاة الصبح في الركعتين وفي المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين، ويجهر في الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. وكانوا يعرفون أنه يقرأ في سر عند في الصلاة السرية باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا مسائل ينبغي لنا أن نقرأ فيها جيدا. من هذه المسائل أولا الحكمة من الإسرار في بعض الركعات أو الصلوات والجهر في أخرى. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لماذا نصلي الظهر والعصر سرا والمغرب والعشاء جهرا؟ فأجابوا: نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنسر فيما أسر فيه ونجهر فيما جهر فيه، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيحه. انتهى كلامه. وقد ذكر بعض العلماء بعض الحكم رحمهم الله تبارك وتعالى. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي: ما الحكم لمن أسر بالقراءة في صلاة جهرية، مثلا في الأولى والثانية من المغرب أسر بالقراءة ولم يجهر بها؟ قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الأفضلية. فلو أن الإنسان قرأ سرا فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهرا أو سرا. فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرا أو جهرا فقد أتى بالواجب، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة. ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة. أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية فإنه يخير بين الجهر والإسرار، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل له لسان صدق في الآخر. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى أقوال العلماء الربانيين. وسئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله هذا السؤال: ما حكم القراءة الجهرية للمصلي المنفرد، وهل يجوز أن يسر بها؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام. أما الإمام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من نفع الجماعة لإسماعهم لكلام الله سبحانه سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وجعل له ذرية طيبة مباركة ولسان صدق في الآخرين. وقد جاء بعض أقوال أهل العلم في المسألة من المتقدمين فقد جاء عن ابن دقيق العيد رحمه الله من فقهاء الشافعية في كتابه إحكام الأحكام على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود. انتهى كلامه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. أقول أيها المباركون هل من جهر في السرية هل عليه سجود سهو في صلاته أم لا؟ وأما قول ابن دقيق العيد فإنه استدل بحديث أبي قتادة رضي الله عنه كما في الصحيح يسمعنا الآية أحيانا يعني في صلاة الظهر والعصر. ذكر النووي علينا وعليه رحمة الله في المجموع لو جهر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو عليه أو فيه ولا سجود سهو فيه ولكنه ارتكب مكروها. هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق يسجد للسهو. دليلنا قوله في حديث أبي قتادة ويسمعنا الآية أحيانا وهو صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المسألة فيها قولان إذا لم يجهر في الجهرية أسر بها هل عليه سجود سهو أو لا خلاف بين أهل العلم. جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله رحمة الأبرار الجهر والإخفاء في موضعهما من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله؟ فيه عن أحمد روايتان إحداهما لا يشرع قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي والحاكم لا سهو عليه. وجهر أنس في الظهر والعصر ولم يسجد وكذا علقمة والأسود وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي لأنه سنة فلا يشرع السجود لتركه اليدين. والثانية يشرع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة في الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ولأنه أخل بسنة قولية فشرع السجود لها كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت أو يبطل بالقنوت وبالتشهد الأول فإنه عند الشافعي سنة ويسجد تاركه فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه أحمد. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل أو يسأل عن رجل سهى فجهر فيما يخافت فيه فهل عليه سجدتا السهو؟ قال أما عليه فلا أقول عليه ولكن إن شاء سجد. وذكر أبو عبد الله الحديث عن عمر أو غيره أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر قال وأنس جهر فلم يسجد وقال إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الصالح قال أبي إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه ولأنه جبر أو أنه جبر لما ليس بواجب أو جبر لما ليس بواجب، فلم يكن واجبا كسائر السنن. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في المغني. فإذا المسألة خلافية بين أهل العلم. نأتي إلى مسألة ثالثة أو أخرى، ضابط القراءة السرية في الصلاة، يعني كيف تكون القراءة السرية في الصلاة. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: القراءة لا بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه، وكذلك أيضا سائر الأذكار لا تجزئ بالقلب، بل لا بد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه، لأنها أقوال ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين. انتهى المراد، والسؤال طويل متعلق بمسائل أخرى. فهنا نتنبه، إذا قرأنا في صلاتنا السرية فإننا نحرك اللسان والشفتين، حتى نتنبه لهذه المسألة العظيمة، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يحرك شفتيه ولسانه عليه الصلاة والسلام، بل يسمع القريب منه أذكاره في الصلاة ودعاءه. روى مسلم رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فنتنبه لهذه المسألة العظيمة. قال الكساني رحمه الله في بدائع الصنائع: القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف، ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته، وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها وفهمها ولم يحرك لسانه لم يحلف. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة العظيمة. الباب الثاني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر. وهنا ذكر رحمه الله في الهامش، قال عبد الحق في التهجد: وأما النوافل بالنهار فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فيها إصرار ولا إجهار، بل أظهر أنه كان يسر فيها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بعبد الله بن حذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر، فقال له: يا عبد الله سمع الله ولا تسمعنا. وهذا الحديث ليس بالقوي. قال: وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، أي خارج الحجرة. قال في الهامش: والحجرة هنا ما يتخذه حجرة للبيت عند بابه مثل الحريم للبيت. والحديث يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوسط بين الجهر والإصرار، وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. يعني من أراد أن يسمع قراءته ربما قام الليل فيصلي يتشبه بعمر رضي الله عنه، الوسنان النائم، وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. وكان يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا والله تعالى أعلم أيها المباركون، أقول أنه إذا كان في جهره بالقراءة من ينتفع فيقوم فيصلي في قيام الليل، فإنه مثل الذي يقوم بالسر علنا حتى يقتدي به الناس. إذا أمن الرياء بفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الدال على الخير كفاعله كما في صحيح مسلم. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، ربما يخشى على نفسه أو كذا فتكون أقرب إلى الإخلاص فيها، والله تعالى أعلم في هذا. ثم نأتي إلى الباب الذي يليه، ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وهذا مر معنا في الباب الذي قبل هذا. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالطوال المفصل، والمفصل كما ورد أنه من قاف إلى ماذا أقول إلى آخر السبع الأخيرة ذكر هنا من القرآن، وأوله قاف على الأصح، وهذا قد تقدم. فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع. كان أحيانا يقرأ قاف عن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وهذا قال فيه العلامة الألباني والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمدا للتشريع. قرأ وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة أخذته سعلة فركع. ذكر في الهامش أما ذكر موسى فهو في قوله ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، وأما عيسى ففي الآية التي بعد هذه ب4 آيات وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات، وكان يصليها يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. أما ألف لام ميم السجدة التنزيل والإنسان هل أتى على الإنسان في الثانية، فعلى الأئمة أن يحافظوا على هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها في فجر يوم الجمعة، وإن كان سيتبرم كثير من المأمومين، ولكن على الإمام أن يذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، وعليهم أن يجاهدوا أنفسهم ليحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: القراءة في سنة الفجر، وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ يعني من سرعة ما كان عليه الصلاة والسلام، ولكن بدون إخلال عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها آية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية، وفي الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخرها. وربما قرأ بدلها: فلما أحس عيسى منهم الكفر، إلى آخر الآية. وأحيانا يقرأ: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الأخرى، وكان يقول: نعم السورتان هما. وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال: هذا عبد آمن بربه. ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال: هذا عبد عرف ربه. فما أحوجنا إلى تطبيق ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة مرة، ما أحوجنا إلى ذلك أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. فهنا يقرأ عليه الصلاة والسلام في ركعتي سنة الفجر التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما خير مما طلعت عليه الشمس، هاتان هما سنة الفجر، فما بالك بالفريضة؟ لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يصلي صلاة الفجر وبقية الصلوات جمعة وجماعة إلا من عذر يقبله الله تبارك وتعالى منه، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير، وأن يعيذنا سبحانه من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله على آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مر معنا في اللقاء الماضي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورا بعد الفاتحة، وأنه كان يطيل أحيانا ويقصر القراءة أحيانا، فهو بحسب الأوقات. ومر معنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت ثلاث مرات، فلا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ولكن هنالك مسألة، أن المنفرد إذا صلى لنفسه فإنه يطيل كيف يشاء ولا يشق على نفسه. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، الحديث بقوله. فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه فله أن يطيل، وعليه أيضا أن يراعي حظ نفسه كذلك فلا يجهدها. وإذا جاءه النوم فإنه يتم صلاته وينصرف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه ربما ذهب ليدعو فسب نفسه كما ورد ذلك. نأتي إلى باب اليوم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. الباب: الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، سر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. هذا الباب فيه فائدة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر في ركعات من الصلاة ويسر في أخرى، فكان يجهر في صلاة الصبح في الركعتين وفي المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين، ويجهر في الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. وكانوا يعرفون أنه يقرأ في سر عند في الصلاة السرية باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أرضاه. وهنا مسائل ينبغي لنا أن نقرأ فيها جيدا. من هذه المسائل: أولا، الحكمة من الإسرار في بعض الركعات أو الصلوات والجهر في أخرى. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لماذا نصلي الظهر والعصر سرا والمغرب والعشاء جهرا؟ فأجابوا: نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنسر فيما أسر فيه، ونجهر فيما جهر فيه، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيحه. انتهى كلامه. وقد ذكر بعض العلماء بعض الحكم رحمهم الله تبارك وتعالى. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي: ما الحكم لمن أسر بالقراءة في صلاة جهرية؟ مثلا في الأولى والثانية من المغرب أسر بالقراءة ولم يجهر بها. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الأفضلية. فلو أن الإنسان قرأ سرا فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهرا أو سرا. فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرا أو جهرا فقد أتى بالواجب، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة. ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة. أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية فإنه يخير بين الجهر والإسرار، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل له لسان صدق في الآخر. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى أقوال العلماء الربانيين. وسئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله هذا السؤال: ما حكم القراءة الجهرية للمصلي المنفرد، وهل يجوز أن يسر بها؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام. أما الإمام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من نفع الجماعة لإسماعهم لكلام الله سبحانه، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل له ذرية طيبة مباركة ولسان صدق في الآخرين. وقد جاء بعض أقوال أهل العلم في المسألة من المتقدمين، فقد جاء عن ابن دقيق العيد رحمه الله من فقهاء الشافعية في كتابه إحكام الأحكام على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر، لا يوجب سهوا يقتضي السجود. انتهى كلامه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، أقول أيها المباركون، هل من جهر في السرية هل عليه سجود سهو في صلاته أم لا؟ وأما قول ابن دقيق العيد فإنه استدل بحديث أبي قتادة رضي الله عنه كما في الصحيح: يسمعنا الآية أحيانا، يعني في صلاة الظهر والعصر. ذكر النووي علينا وعليه رحمة الله في المجموع: لو جهر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته، ولا سجود سهو عليه أو فيه، ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها. هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق: يسجد للسهو. دليلنا قوله في حديث أبي قتادة: ويسمعنا الآية أحيانا، وهو صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المسألة فيها قولان: إذا لم يجهر في الجهرية أسر بها، هل عليه سجود سهو أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله رحمة الأبرار: الجهر والإخفاء في موضعهما من سنن الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا، فهل يشرع له السجود من أجله؟ فيه عن أحمد روايتان، إحداهما: لا يشرع. قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي والحاكم: لا سهو عليه. وجهر أنس في الظهر والعصر ولم يسجد، وكذا علقمة والأسود، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي لأنه سنة، فلا يشرع السجود لتركه اليدين. والثانية يشرع، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة في الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأنه أخل بسنة قولية فشرع السجود لها، كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت أو يبطل بالقنوت وبالتشهد الأول، فإنه عند الشافعي سنة ويسجد تاركه، فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب، نص عليه أحمد. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سهى فجهر فيما يخافت فيه، فهل عليه سجدتا السهو؟ قال: أما عليه فلا أقول عليه، ولكن إن شاء سجد. وذكر أبو عبد الله الحديث عن عمر أو غيره أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر، قال: وأنس جهر فلم يسجد، وقال: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الصالح: قال أبي: إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه، ولأنه جبر أو أنه جبر لما ليس بواجب، أو جبر لما ليس بواجب، فلم يكن واجبا كسائر السنن. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في المغني. فإذا المسألة خلافية بين أهل العلم. نأتي إلى مسألة ثالثة أو أخرى: ضابط القراءة السرية في الصلاة، يعني كيف تكون القراءة السرية في الصلاة. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: القراءة لا بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه، وكذلك أيضا سائر الأذكار لا تجزئ بالقلب، بل لا بد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه، لأنها أقوال ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين. انتهى المراد، والسؤال طويل متعلق بمسائل أخرى. فهنا نتنبه إذا قرأنا في صلاتنا السرية فإننا نحرك اللسان والشفتين حتى نتنبه لهذه المسألة العظيمة، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يحرك شفتيه ولسانه عليه الصلاة والسلام، بل يسمع القريب منه أذكاره في الصلاة ودعاءه. روى مسلم رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فنتنبه لهذه المسألة العظيمة. قال الكساني رحمه الله في بدائع الصنائع: القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف، ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته؟ وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها وفهمها ولم يحرك لسانه لم يحن. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة العظيمة. الباب الثاني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر. وهنا ذكر رحمه الله في الهامش، قال عبد الحق في التهجد: وأما النوافل بالنهار فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فيها إصرار ولا إجهار، والأظهر أنه كان يسر فيها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بعبد الله بن حذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر، فقال له: يا عبد الله سمع الله ولا تسمعنا. وهذا الحديث ليس بالقوي. قال: وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خارج الحجرة. قال في الهامش: والحجرة هنا ما يتخذه حجرة للبيت عند بابه مثل الحريم للبيت. والحديث يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوسط بين الجهر والإصرار، وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني من أراد أن يسمع قراءته ربما قام الليل فيصلي يتشبه بعمر رضي الله عنه الوسنان النائم، وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا والله تعالى أعلم أيها المباركون، أقول أنه إذا كان في جهره بالقراءة من ينتفع فيقوم فيصلي في قيام الليل، فإنه مثل الذي يقوم بالسر علنا حتى يقتدي به الناس، إذا أمن الرياء بفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الدال على الخير كفاعل كما في صحيح مسلم، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، ربما يخشى على نفسه أو كذا فتكون أقرب إلى الإخلاص فيها، والله تعالى أعلم في هذا. ثم نأتي إلى الباب الذي يليه، ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وهذا مر معنا في الباب الذي قبل هذا. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، صلاة الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالطوال المفصل، والمفصل كما ورد أنه من قاف إلى ماذا أقول إلى آخر السبع الأخيرة ذكر هنا من القرآن، وأوله قاف على الأصح، وهذا قد تقدم. فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، كان أحيانا يقرأ قاف عن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وهذا قال فيه العلامة الألباني والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمدا للتشريع. وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر، قال بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة أخذته سعلة فركع، ذكر في الهامش. أما ذكر موسى فهو في قوله ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، وأما عيسى ففي الآية التي بعد هذه ب4 آيات وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات، وكان يصليها يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. أما ألف لام ميم السجدة التنزيل والإنسان هل أتى على الإنسان في الثانية، فعلى الأئمة أن يحافظوا على هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها في فجر يوم الجمعة، وإن كان سيتبرم كثير من المأمومين، ولكن على الإمام أن يذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، وعليهم أن يجاهدوا أنفسهم ليحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القراءة في سنة الفجر، وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ يعني من سرعة ما كان عليه الصلاة والسلام، ولكن بدون إخلال عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها آية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية. وفي الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخرها. وربما قرأ بدلها: فلما أحس عيسى منهم الكفر، إلى آخر الآية. وأحيانا يقرأ: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الأخرى، وكان يقول: نعم السورتان هما. وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال: هذا عبد آمن بربه. ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال: هذا عبد عرف ربه. فما أحوجنا إلى تطبيق ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة مرة. ما أحوجنا إلى ذلك أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. فهنا يقرأ عليه الصلاة والسلام في ركعتي سنة الفجر التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما خير مما طلعت عليه الشمس، هاتان هما سنة الفجر، فما بالك بالفريضة؟ لا إله إلا الله. نسأل الله يجعلنا ممن يصلي صلاة الفجر وبقية الصلوات جمعة وجماعة إلا من عذر يقبله الله تبارك وتعالى منه، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير، وأن يعيذنا سبحانه من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.